بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس المتواصلة في التفسير وعلوم القرآن من كتب السنة. وقد بقي لنا يعني أحاديث معدودة في صحيح الإمام مسلم في أبواب فضائل القرآن، ننهي ما تيسر منها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما عقده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في أبواب الحروف والقراءات. نحن أخذنا في أواخر الدرس الماضي بعضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في موقفه مع نهيك ابن سنان لما جاء يسأله، وكان له موقف. نعيد القصة من أولها، ونقف إن شاء الله تعالى عندما توقف عند ما نريد الوقوف عنده من هذه الحادثة، فنبدأ من أولها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ والهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في الركعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال
الأعمش كما سبق في سيرته هو سليمان بن مهران، إمام في القراءة وإمام في السنة، ضربت له أكباد الإبل في الأخذ عنه رحمه الله تعالى. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة من خلص تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه، ومن فضلائهم وكبرائهم رحمهم الله تعالى. نعم. قال جاء رجل
يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟
نعم، ذكرت في الدرس الماضي أن القراءة قراءة السبعة عدا ابن كثير قرأوها بالمد من ماء غير آس، أما ابن كثير فقد قرأها بغير مد بعد الهمز على من ماء غير آس على وزن فاعل. وأما قراءة ياس بالياء فهي قراءة شاذة، هي ياء مبدلة من الهمز، من ماء غير ياس، هذه قراءة شاذة. نعم.
قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا.
يعني يقول: هل أنت يعني أحصيت القرآن وضبطته إلا هذا الموضع؟ لم تسأل عنه؟ قد يكون هذا من باب الإنكار، من باب إنكار ابن مسعود رضي الله عنه عليه، أنك كيف تسأل عن أمر شاذ، هذا هو الغالب. وقد يكون من باب يعني أنك أحصيت القرآن وضبطته وجئت تسأل عن هذا الموضع من كتاب الله عز وجل. نعم، ولكن الأول هو الأشهر. نعم.
قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
يعني ابن مسعود هنا رضي الله عنه كما ذكرت أنكر على نهيك ابن سنان كيف قرأ المفصل في ركعة. والمفصل أيها الإخوة على خلاف بين العلماء، قد ذكرته فيما مضى، منهم من يقول إنه يبدأ من سورة الأحقاف، وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من سورة قاف، وقيل من سورة الذاريات إلى نهاية سورة الناس. والمفصل كان سلفنا رحمهم الله يعتنون بحفظه وتعليمه في بداية الأمر، ولذلك كما جاء في صحيح البخاري وقد ذكرت أثرا طويلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفخر ويحمد الله أنه قرأ المفصل وهو ابن عشر سنين، وسمي مفصلا كما قال العلماء لقصر سوره وقصر آياته، وقيل لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكرت أيضا فيما مضى أن أرجح الأقوال أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، هذا هو أرجح الأقوال وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث أبي مسعود الثقفي وقد ذكرته، وهو قال كنا جلوسا، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فغبر زمنا، يعني انقطع، فلما رجع قلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأ في اليوم الأول بعد الفاتحة ثلاث سور، يعني بالتوالي البقرة، آل عمران، النساء، وفي اليوم الثاني خمسا، وفي الثالث سبعا، وفي الرابع تسعا، وفي الخامس 11 سورة، وفي السادس 13 سورة. قالوا فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على المفصل، يعني على سورة قاف، فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس. فدل هذا على أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع ختمة، والله المستعان. فعلى كل حال، وأنا قد ذكرت كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول إن السلف رحمه الله كان لهم عادات ولهم طرائق في ختم القرآن، ولكن لم يكونوا يتركوا ختم القرآن، لابد من القراءة، لابد أن يقرأ المسلم، يكون له حزب من القرآن الكريم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على نهيك ابن سنان كيف قرأ المفصل وهو حوالي 4 أجزاء، قرأه في ركعة واحدة، ولذا قال أهذا كهذ الشعر، يعني أنت تستعجل، وهذا من الخطأ، يعني من بعض الناس يقرأ والله ما تفهم ولا تعرف ماذا يقرأ، يدخل الحروف بعضها في بعض والكلمات بعضها في بعض، وهذا خطأ. وهذا ليس المقصود به الحدر، أنتم تعرفون عندنا الآن في القراءة هناك الترتيل والتوسط والحدر، لا، الحدر على فيه إيضاح الحروف وما خارجها، لكنه في المدود إذا كان مثلا 6 أو 4 و2 يأخذ بالاثنتين ونحو ذلك مما ذكره علماء التجويد وأهل القراءة. لكن المقصود الهذ هو الهذرمة، لا يفقه ولا يعرف ماذا يقرأ. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يستفيدون منه، وإنما هي قراءة هذ وهذرمة لا فائدة منها. ويوضحه كلامه قال ولكن إذا وقع،
قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع
رضي الله عنه، وهذا هو الحق. نعم، القرآن إذا وقع في القلب وتقبله القلب بنفس طيبة رضية لا شك أنه ينفعه بإذن الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الفوائد، وهو من أنفس الكتب، لو تقول هذا الأخ، وهو من أنفس كتبه رحمه الله، ذكر في الصفحة الأولى من كتاب الفوائد كيف تتأثر بالقرآن، كيف تنتفع بالقرآن. فقال رحمه الله لابد من أمور: أولا المحل القابل وهو القلب، وهو ما يسميه رحمه الله تعالى التخلية قبل التحلية، لابد أن يكون المحل قابلا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أخي بارك الله فيك، أقول مرة أخرى، هذا هو الشرط الأول كما ذكر رحمه الله. الأمر الثاني قال أن يكون السبب الفاعل أن يكون مؤثرا فيه، ولذلك قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن تلقي بنفسك على القرآن، تقبل بنفسك، كما قال سبحانه لينذر من كان حيا، حياة القلب، حياة الاستماع حتى تستفيد من القرآن الكريم. له كلام حوالي 2 صفحة في أول كتاب الفوائد بعنوان كيف تنتفع بالقرآن الكريم، اقرأ هذا الكلام تجده مناسب. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه حين قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع رحمه الله. نعم، إن أفضل الصلاة،
قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر.
في الشك، يعني دائما في القرآن الكريم وفي السنة دائما التركيز الركوع الركع السجود كذا، هذا يدل على أن أشرف أركان الصلاة هما الركوع والسجود. نعم،
قال: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قال:
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالنظائر، يعني بالسور المتقاربة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان يطيل على جماعته القراءة، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ التكوير والانفطار، الأعلى، الغاشية، كذا وكذا، يعني كلها سور متقاربة، والليل إذا والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وغير ذلك. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للأئمة أن يستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن السورتين في ركعة واحدة، قد يقرأ سورتين، ما هو سورة سورة، لا، قد يقرأ سورتين في ركعة وسورتين في الركعة الثانية، أو سورة واحدة في الركعة الثانية. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يقرأ في قيام الليل فيطول لنفسه ما شاء، ولا شك أن قراءة الليل يعني لها وقع في القلب، وأن النفس مستريحة وفي هدأة من الناس، يقوم الإنسان ويقوم مقام العبودية لله عز وجل، هذا مقام شريف وعظيم، الله جل وعلا ذكره في القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكل إنسان يطيل ويستلذ بتلاوة القرآن الكريم وينعم بمناجاة الله عز وجل، هذه كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: هذا موقف عظيم تعجز العبارة عن وصفه، ولا يعرف حلاوته ولذته إلا من فعله. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له أحد الحاضرين: يا أبا العباس، كيف يعني في ناس خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ في ناس ملكوا، في ناس تزوجوا، في ناس عندهم أموال وعندهم، وهؤلاء خرجوا وما ذاقوا أطيب فيها؟ قال: نعم. قيل: وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال: التلذذ بتلاوة كتاب الله، والتنعم بمناجاته، والوقوف بين يديه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن مقام العبودية لله عز وجل وبخاصة في الهزيع الأخير من الليل، هذا تعجز العبارة عن وصف، ما تستطيع تتكلم. فأنت يا أخي جرب واستعن بالله وقم الليل، وقد كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال: كان فرضا سنة، قيل وأربعة أشهر، قيل وسبعة أشهر، ثم نسخ بعد ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم: والله ما قرأت مفتتح سورة المزمل إلا ارتعدت فرائصي وندمت على نفسي. إذا قرأت في مفتتحها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني كان نزلت هي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بعد مجيئه من الغار ولقائه بجبريل عليه السلام، الله جل وعلا ما أمره بأي أمر إلا قيام الليل، قال: يا أيها المزمل. وهذا نداء فيه تلطف وفيه رعاية وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما نداءان مشتقان من حالته التي كان عليها، تلطفا وتأنيسا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. يا أيها المزمل أول أمر جاء بعدها قيام الليل، ما جاء تصدق ولا افعل ولا أبدا، قيام الليل. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. فلا شك أيها الإخوة، نحن لازم نعيد ونكرر في هذا، لعل النفوس تشحذ ولعلنا ننهض بأنفسنا ونقوم ما يتيسر آخر الليل. والحمد لله أن كل إنسان يستطيع بتوفيق من الله قبل كل شيء وهداية، ولكن يبذل الإنسان الأسباب من قلة السهر وقلة الخلطة ووضع ما ينبه وما يعين وإلى غير ذلك، والله مستعان. وإذا علم الله من عبده صدق النية والحرص على الخير، فإنه جل وعلا بجوده وإحسانه لا يخذل عبده، لا يخذل عبده، والله مستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بغجيلة إلى عبد الله رضي الله عنه ولم يقل: نهيك ابن سنان.
نعم، هذا أنا تكلمت فيما مضى عن بجيلة. بجيلة هذه إحدى القبائل العربية، وهي تسكن قريبا من الباحة. وأنا قد ذكرت أن النازل الآن إذا خرج من الطائف على وجه الاختصار يقابله ميسان بن الحارث، ثم حداد بن مالك، ثم قريع بن مالك، ثم قبل أن يصل إلى المندق وهي أول محافظات الباحة في منطقة هذه تسمى دوس، وفيها أيضا بنو فهم، وفيها أيضا بنو بجيلة. بجيلة هذه كانت تسكن بين قريع بن مالك وبين المندق، وهي أول محافظة من محافظات الباحة، فهذه هي مساكنهم. وإليهم ينسب جرير بن عبد الله البجلي، وإليه ينسب أيضا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس، من تلك المنطقة. هذه هي منطقة معروفة من وهنا قال في رواية أنه قال من بني بجيلة، وجاء في رواية أخرى أنه نهيك ابن سينا. فنحن بس أحببت أن نوضح المعلم الجغرافي الذي كانت فيه قبيلة بني بجيلة. نعم، يقول النبي، يقول جرير بن عبد الله كانوا حسانا في وجوههم وفيهم بياض، ويعني مقام. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وهذا من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه ولين معشره وإكرامه لأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو.
الآن سنأخذ روايات في هذا الحديث. نعم،
قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية آل الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيق بن سنان بمثل حديث وكيع وغير أنه قال، فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله، ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله.
نعم، يعني في مصحف عبد الله بن مسعود. وكان هذا في أول الأمر، الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مصاحف، يعني يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف علي رضي الله عنه، مصحف أبي بن كعب. ولكن لما اجتمعت الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه أحرقوا مصاحفهم والتزموا جماعة المسلمين تحت إمامهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما من يزعم أن ابن مسعود كان منفردا وأنه شق السمع والطاعة وخرج عن الناس، وكذلك أبي بن كعب، وأيضا يرون عن أبي الدرداء، فهذا كلام باطل وغير صحيح. وسنقرأ الآن بعد قليل كلاما حول هذا الموضوع. فنحن ندين الله ونعلم أن الصحابة اجتمعوا، بل قال علي رضي الله عنه: ما من مأثرة إلا وقد نالها عثمان رضي الله عنه، وأعظمها جمع الأمة على مصحف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص نسخ، وهذا هو المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم، نسخ المصحف ووزع على أقطار الأمة الإسلامية والحمد لله انتهى الأمر. وأيضا حتى يعني لا نكبر الموضوع كما يقول بعض المستشرقين وبعض من يسير في ركابهم يظن أن هناك اختلاف عظيم، وليس هناك اختلاف، هي مجرد ترتيب في بعض السور وبعض القراءات الشاذة التي يعني سيذكر الإمام مسلم رحمه الله مثالا عليها في قصة ابن مسعود وقصة أبي الدرداء في سورة والليل إذا يغشى. يعني هي مواضع يعني محدودة، لا أحد يظن أن المسألة خلافات عظيمة واختلاف عظيم في القرآن، لا حاشا وكلا، هي ترتيب سور محدودة معدودة على الأصابع ومواضع معينة، وقد اجتمعت الأمة بعد ذلك على هذا الخير، على كتاب الله عز وجل. وما كان من ذلك إما أنه أحرق وإما أنه دفن في الأرض، واجتمعت الأمة على مصحف عثمان، وهو المصحف الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني كان بينه وبين جبريل عليه السلام واستقر عليه الأمر. وأيضا تكلمت فيما مضى في قصة عمر مع هشام بن حكيم بن حزام عن الأحرف السبعة، وقلت أن بعض الناس يحاول البحث والتفتيش ما هي الأحرف، لن تجد إلى ذلك سبيلا، وإن وجدت فهي بأسانيد مقطوعة غير صحيحة صحيحة وغير ثابتة. فاحمد الله جل وعلا على ما أنت عليه من هذا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه ولم يكله لأحد من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. وقد هيأ الله له من الأسباب ومن العوامل ولله الحمد ما كان بفضل الله وبوعده الصادق سبحانه وتعالى أن يحفظه ولم يكله لا للعلماء ولا لأحبار ولا لرهبان كما كان في التوراة والإنجيل والتي حصل فيها التحريف، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات.
نعم، حدثنا كل روايات، إذا وجدنا زيادة سنقف عندها. أما الروايات،
حدثنا شيبان بن فروح بن فروخ، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما.
لننتبه أيها الإخوة، هذه واقعة جميلة حدثت في بيت ابن مسعود رضي الله عنه، حتى تعرف كيف كانت بيوت الصحابة، كيف كانت بيوت سلفنا الصالح رحمهم الله، معمورة بالإيمان، معمورة بتلاوة القرآن، بمجالس العلم والذكر. وهذا الذي يجب أن نربي عليه الآن بيوتنا. يعني بعض الناس يعني يحرص دورات واحد واثنين ثلاثة أربعة، هذا يعني جهد إن شاء الله مبارك ويشكرون عليه، لكن الأفضل هي أن ننظر في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت بيوت أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ماذا كانت، ونحيي بيوتنا في ضوء هذه البيوت الشريفة المباركة. فانظر إلى هذا الموقف يا رعاك الله الذي حصل لابن مسعود رضي الله عنه في بيته. نعم،
قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا
يعني
هو
هذا لما صلوا الفجر غدوا على ابن مسعود رضي الله عنه، فمن باب الأدب استأذنوا ضربوا الباب فخرجت إليهم الجارية. نعم،
فقال: فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة.
نعم، رضي الله عنه يقول يعني هم أرادوا أن يدخلوا لكن ترددوا قليلا، خشوا أن أحد نائم ولا شيء في الصباح. قال: لا، أنتم ظننتم أن بيتي فيه غفلة، بيت آل أم عبد، وهو ابن أم عبد رضي الله عنه، اشتهر بأمه، قيل كانت فيها كذا من الصلاح والخير فكان ينسب إليها. فعلى كل حال هو يقول: أنتم ظننتم أن عندنا غفلة، لماذا نحن لا ننشط في الخير وفي العمل الصالح وإلى غير ذلك. نعم، قال: لقد ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. ثم أقبل يسبح يذكر الله عز وجل. نعم،
قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا.
اللهم ارض عنهم أجمعين. شوف هالكلام العظيم، قال: الحمد لله الذي أقالنا، يعني أقالنا من العثرة، أقالنا من الذنب. ولذلك جاءت الرواية الأخرى مفسرة قال: ولم يهلكنا بالذنوب. إذا كان هذا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه، ومن يعني كانت له هذه الفضائل العظيمة ومن أوائل الصحابة إسلاما، وهو أول من تلا القرآن عند الكعبة وأوذي رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. هذا فضائل، ومع ذلك يحمد الله، يقول: الحمد لله أننا ما افتضحنا بذنوبنا، الحمد لله الذي ستر علينا. ولذلك نعمة الستر أيها الإخوة هذه نعمة عظيمة. لما جاء بعض أصحاب أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، وهو من أئمة السلف علما وورعا وخشية، قال قيل له: كيف أصبحت يا أبا حازم؟ قيل له: كيف أصبحت يا أبا حازم؟ قال: والله أصبحت بين أمرين، بين ذنوب قد سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، وبين نعم أعجز عن شكرها. يقول: أنا والله أنا بين أمرين، يا إما ذنوب، وكلنا ذاك الرجل، كل بني آدم خطأ، والله قد سترها علي فلا يعيرني بها أحد، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولم يهلكنا بالذنوب. وإما أننا مغرقين في النعم، وهذا والله حق، من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا والله إننا مغرقون في النعم، والله نعجز عن شكرها، فيقول: أنا والله بين أمرين، يا هذا ويا هذا. ونحن كذلك أيها الإخوة، فنحن نسأل الله جل وعلا الذي من علينا بستر في الدنيا أن يمن علينا بستر في الآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله لو تفعل ما تفعل، لكن من لن تقدم شيئا ولا إلا بتوفيق من الله وهداية، واسأل الله أن يعينك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه مقامات الصحابة، وهذا مقام السلف رحمهم الله تعالى، فانظر أين أنت. نعم.
فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
يقال آل حاميم اللي هو سورة الحواميم، ويقال آل حاميم يعني هنا، وهذا صحيح، مثل ما يقال فلان من آل كذا، يعني وهو منهم، أو أنه كما جاء يعني في حديث أبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهو داود واحد فقط، ولكن يسمى آل، وإلا الذي كان يعرف بحسن الصوت وحسن القراءة للزبور هو داود عليه السلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فمعنى آل داود يعني هو داود نفسه. وهنا من سورة آل حميم يعني أنها حميم نفسها، وهي بدءا من سورة غافر وما بعدها. فسواء قيل آل حميم أو قيل الحواميم أو حميم لوحدها، كلها ولها الحمد صواب ولها توجيه عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن حميد. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
وهذا على كل حال أيها الإخوة يدل على أن السلف كانوا يقومون يحرصون على قيام الليل. نعم صحيح أنه قد يكون هذا كهذ الشعر، وهذا أنكر عليه ابن مسعود، لكن يدل يعني رجل قام قرأ 4 أجزاء في ركعة واحدة، هذه تدل على الصبر وعلى الجلد وعلى الحرص على الخير. ولكن نعم هو هنا أخطأ، ونبهه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أهذا كهذ الشعر، نبه، لكن يدلك في الأصل على الجلد وعلى الحرص على الخير. وقد ذكرت يوما في هذا المجلس المبارك في سير أعلام النبلاء، مر بي يعني في سير بعض أهل العلم، أن رجلا نابته حاجة، وقد ذكرت هذا يعني عدة مرات في بعض المجالس، أن رجلا نابته حاجة في آخر الليل، فذهب إلى أحد الجيران وطرق عليه الباب، فخرج عليه صاحب البيت وعليه أثر النوم، فقال: يا فلان أريد كذا وكذا، وقضى حاجته. فلما أراد أن يمضي قال: يا فلان كأني أرى عليك أثر النوم، أنت ما تقوم تصلي آخر الليل؟ فاعتذر بما نعتذر نحن به، سهر في الليل وأكل وشرب وسواليف وكلام وجوالات وتنقل من مواقع في ضياع وقت إلا من رحم الله. فقال له هذا الرجل الصالح: والله، يحلف هذا الرجل يقول: والله ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. يقول مع هذه الفضائل وما ذكر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما كنت أظن فيه مسلم يترك قيام الليل. هو يعني ليس معنى كلامه أنه فرض ولازم، لا، هو سنة مؤكدة وكذا، لكن يقول إنه مع هذه الفضائل يقول ما كنت أظن أن فيه مسلم يترك قيام الليل. فالله المستعان، أسأل الله يتوب علينا جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر. فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
نعم، أن كما قلنا يجوز قراءة سورتين في ركعة واحدة، سورة واحدة، الحمد لله، إنسان صار في قيام الليل الأمر واسع. نعم، المهم إذا كان يؤم الناس لا يطيل عليهم ويحرص أيضا على تطبيق السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتعلق بالقراءات.
هذا هو الباب الأخير الذي سنقرأه الآن في صحيح مسلم، وفيه يعني حديثان أو ثلاثة. نعم، حدثنا أحمد
بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟
الأسود بن يزيد هذا أيضا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ومن خلص وكبار تلاميذه رحمهم الله تعالى. نعم.
فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا.
نعم، هذه قراءة الجمهور، الجمهور قرأوها بالدال، فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه قراءة الجمهور. وهناك يعني ثلاث قراءات شواذ: قرئ مذكر بالذال، وقرئ أيضا مذتكر على الأصل، وقرئ أيضا مذكر، وهذه كلها الثلاث هذه قراءات شواذ. قراءة الجمهور مدكر بالدال، هذه هي القراءة. وعلى كل حال هذه الآية العظيمة ولقد يسرنا القرآن كما قال المفسرون رحمهم الله تشمل تيسير القرآن في القراءة وفي الحفظ وفي الفقه والتعليم وفي العمل أيضا بالقرآن. يعني العمل بالقرآن ليس صعبا، ليس والله يعني فيه مشقة وفيه كلفة، لا والله، بس المهم أن جاهد نفسك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فليس في القرآن غلبة أو تكلف أو مشقة على الناس، كيف؟ والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف، فهل من مدكر.
نعم، أين المتعظ، أين المتذكر؟ هذا القرآن بين يديك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن مأدبة الله في أرضه. يعني الناس لهم مآدب، وش معنى مآدب؟ يعني محل الاجتماع، فلان والله دائم يقيم مناسبات وأكل وشرب وفلان وفلان، نحن يا أهل القرآن مأدبتنا هذا القرآن ولله الحمد، كما قال ابن مسعود رضي الله، هذا هو مأدبتنا، هذا هو خيرنا، هذا هو عزنا، هذا هو شرفنا إن عملنا بهذا القرآن. وأنا سبق الكلام في فضائله ورفعة أهله، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهله حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا أبو معاوية.
الدقة عند مسلم، روى عن اثنين وبين أن اللفظ لأبي بكر. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال
أبو الدرداء هو عويمر بن مالك رضي الله عنه نزل الشام، يعني هو يعد ممن أقرأ أهل الشام، وعنه أخذ عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة، إذا قيل قرأ الشامي فهو عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة، وأخذ القراءة عن أبي الدرداء وأخذها عن عثمان رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في أنحاء أو في الأقطار يعلمون الناس القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما جلس في مكة، أبي بن كعب والخلفاء بقوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويعلمون. ابن مسعود رضي الله عنه كان في العراق يقرأ، أبو الدرداء رضي الله عنه كان في الشام يقرأ، وتنتشر الصحابة في التعليم وفي الإقراء، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلى وليس مجرد الإقراء فقط، التعليم والفقه في الدين والحث على لزوم الكتاب والسنة إلى غير ذلك. نعم، المهم أبو الدرداء فرح بمجيء علقمة لما جاء مع بعض أصحابه إلى الشام، لأنه يعرف أن هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود الذي هو في العراق. فنسمع الآن ماذا بينهم. قال نعم، فقال أفيكم،
فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى.
نعم، هذه قراءة شاذة، يعني هو القراءة الثابتة وهي التي في المصحف في بإثبات وما خلق، يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. في قراءة ابن مسعود، وهذه كانت نعم في الأول قراءة أبي الدرداء بدون وما خلق، يعني كانوا يقرؤون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالليل إذا يغشى إذا غشي الناس بظلامه، والنهار إذا تجلى يعني إذا وضح نوره وبان ضياؤه، وأقسم جل وعلا بالذكر والأنثى، وهذا قسم عظيم أيضا، يعني الحياة كما قلنا هي فيها هذا التناسب بين الذكر والأنثى، هناك تناسب، الحياة ما تمشي بذكر فقط ولا بأنثى فقط، لابد في الإنسان وفي الحيوان بل وفي النباتات هناك ذكر وهناك أنثى حتى تسير الأمور. لكن هو الكلام الآن هنا وما خلق، لكن على كل حال الصحيح أن هذا كان في أول الأمر، وأنهما أبو الدرداء وابن مسعود اجتمع وذهب وأخذ بقراءة الجماعة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأحرقوا مصاحفهم. ونحن سنقرأ كلاما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى، بعض المستشرقين وبعض الجهلة للأسف يطعنون في مثل هذا ويقولون كيف يا أخي القرآن كان والقرآن، نعم كان هذا في الأحرف السبعة، ثم خلاص اتفقت الأمة على حرف واحد وهو الذي نقرأه الآن في كتاب الله عز وجل، وهذا الذي مضى الحمد لله رجعوا إلى ما كان على السبع. يعني نحن لا نجتزئ شيئا ونترك شيئا، هذا لا يجوز، هذا ليس منهجا علميا وليس يعني منهجا صحيحا، نحن نأخذ ماذا كان وماذا كانوا بعد ذلك، ماذا كانوا من قبل وماذا كانوا بعد ذلك، التزموا وساروا مع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم، المهم قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال وأنا والله
هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم.
نعم، أنا أرسلت لك أظن بالأمس مقطعا، على كل حال أنا أقرأ كلام النووي متى ما وجدته. يقول هنا الإمام النووي يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ. نعم، هذا كان في الأول في الأحرف السبعة، ولم يعلم من خالف النسخ يعني لم يعلموا يعني متى جاء هذا النسخ فبقي عليه. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان رضي الله عنه المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. خلاص لما اجتمعت الأمة ما يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم اجتمعوا على أحرف سابقة أو على شيء قد نسخ من قبل. وأما ابن مسعود وجدته نعم قال نعم. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة نعم.
قال وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة.
أنا ترى أيها الإخوة أحب نسمع كلام العلماء لأن يعني اللهم استعان أنا وغيري إن ضعفاء لسنا بشيء في قوة العبارة مثل كلام أهل العلم. هذا العلماء أئمة جهابذة تقرأ نصهم وكلامهم ليكون يعني أوقع وأبين في الحديث. فنحن بس نذكر الخلاصة ولكن الكلام الحق والكلام البين الواضح كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وما نحن والله إلا نقتات على موائدهم وعلى فضلهم وعلى جهودهم رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عن أمة القرآن وعن أمة السنة خير الجزاء نعم.
قال وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل.
ممتاز شوف الكلام نعم في روايات كثيرة الآن تجد في كتاب المصاحف وتجد في كتب كثيرة الروايات لكن الكثير منها أنه غير صحيح كلها أسانيد منقطعة وأسانيد واهية وليست بصحيحة أن ابن مسعود غضب وأنه خالف الصحابة وأنه انفرد لوحده. كل هذا كلام باطل لا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. فهذه يقول الآن المؤلف يقول الغالب أنه ليس بثابت. الحمد لله هذا انتهينا منه. طيب
قال وما ثبت منها مخالفا لما قلناه.
وما ثبت يعني لو واحد جاب لنا سند صحيح وثابت عن ابن مسعود مخالف لما قلناه فهو
محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن وكان لا يعتقد تحريم ذلك.
نعم هذا حصل عند بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكتبون في مصاحفهم يعني في الحاشية يعني ما هو داخل القرآن يكتبون تفاسير كلمات أو يذكرون فضلا أو شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجلونه. عثمان رضي الله عنه من مميزات مصحفه والذي اجتمعت عليه الأمة أنه حذف كل هذه الأشياء تفاسير كلمة على الجانب كذا لا خلاص خلص أنه قرآن فقط لا يدخل تفاسير أو تعليق أو بيان مبهم أو غيره لا هذه كلها أبعدت وجعل المصحف كاملا لا يدخل فيه شيء غير من ذلك. فما بين الدفتين هذا هو كلام الله عز وجل هذا هو القرآن الكريم وهو أفضل كلام الله ويعني في فضله كما قلنا الآيات والأحاديث نعم.
قال وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء.
نعم كان يرى أنها صحيفة ويثبت هنا وهنا ما يشاء. وكان رأي عثمان
والجماعة منع ذلك.
نعم وهذا هو الذي استقر عليه عثمان رضي الله عنه والجماعة يعني جمهور الصحابة والأئمة رأوا أن خلاص لا تحذف هذه الأشياء ورأيهم هو الحق وهو الذي رجع إليه ابن مسعود ورجع إليه أبو الدرداء وأبي بن كعب وعلي رضي الله عنه. بل قال علي إن أعظم مآثر عثمان رضي الله عنه أنه جمع الأمة على مصحف واحد. الحمد لله نعم.
قال لئلا يتطاول الزمان
كحال ممتاز
ويظن ذلك قرآنا.
نعم حتى لا يتطاول يجي ناس في القرن الثاني والقرن الثالث أجل هالكلمة ذي يمكنها من القرآن أجل الحاشية هذه داخلة لا خلص جردوه حذفوا اليمين ويسار والتفاسير أو الكلمات كلها خلص جردوه حتى كما قال لأن لا يتطاول الزمان ويظن أن ذلك القرآن. وهذا ولله الحمد من فضل الله جل وعلا ووعده الحق جل وعلا القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الله هيأ الأسباب وهيأ الأمور التي بها حفظ القرآن وهو الذي تكفل بحفظه جل وعلا. نعم نعود الآن إلى المتن بس هذا النص مهم جدا الحقيقة في بيان ما قد للأسف يتداول في الجوالات أو تقرأه في مواقع في الإنترنت أو في كتب أو غير ذلك. وهذه ترى من الأمور التي ينفذ فيها المستشرقون والجهلاء وللأسف الذين يسيرون في ركابهم للطعن في القرآن الكريم وفي جمع القرآن الكريم. هذه أمور دقيقة وحساسة جدا، يجب على طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يتفقه في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه، ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم.
يعني كان هذا الرجل وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، عويمر بن مالك، يقول أنه لما جاءه لاحظ أنه لما قدم عليه، يقول علقمة: لما نظرت في وجوه الناس كأنهم يعني لهم موقف من أبي الدرداء، لهم معارضة، لهم كذا وكذا، فأراد أبو الدرداء أن يستأنس بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: والذكر والأنثى، وليس وما خلق الذكر والأنثى، وكان هذا قبل، ثم نسخ. نعم.
قال: فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله.
الله أكبر. هذا من باب سبحان الله التقوي والأنس بكلام الصحابة، يعني كل واحد مع الآخر، وأبو الدرداء رضي الله عنه مع إمامته وجلالة قدره. أذكر أثرا روي عنه يكتب بمداد من ذهب، وهو من أئمة الصحابة فضلا وعلما وقراءة، وكلهم فضلاء رضي الله عنهم وارضاهم. قال: روى الإمام الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن عن أبي الدرداء عويمر بن مالك قال: إن أخشى، اسمع يا أخي، إن أخشى ما أخشى يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت، حنا والله نقرأ القرآن ونعلم الأحكام، صح في بعض الأشياء نجهلها لكن عموما الفرائض والأحكام نعلمها. فأقول: بلى والله علمت. ثم قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. فأنت مثل نفسك يا أخي في هذا الموقف، أن القرآن قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك، نسأل الله العافية. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولذلك قال: هذا أنا أخشى في هذا المقام العظيم، وهو رضي الله عنه في هذا المقام في الإمامة والفضل والقراءة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. حدثنا علي بن حجر
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال:
نعم. كان يعني مقام بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة هو الأكثر، ولذلك يعني أكثر من انتفع به أهل الكوفة، والكوفة حاضرة من حواضر الإسلام كما هو معلوم، ومعظم من أخذوا عنه الكوفة، قد يكون في البصرة شيء لكن الكثير أنه في الكوفة، ولذلك هنا حدد قال: أمن العراق؟ قال: نعم. قال: ممن؟ قال: من الكوفة. خلاص عرف أنه جاء من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأ: والليل إذا يغشى. قال: فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها.
نعم. صحابة ملتزم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فقرأ، مثل قصة عمر وهشام بن حكيم، قرأ فأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ، واتفقت الأمة على ما هو الآن الموجود. نسأل الله أن يعيننا على حفظه وضبطه وإتقانه والعمل به. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية.
الحمد لله، نحمد الله عز وجل. نحن الآن نعد قد انتهينا من التفسير وعلوم القرآن في صحيح الإمام مسلم، ونحن أيها الإخوة يعني مسار الدروس، أنا عندنا مساران: المسار الأول التفسير وعلوم القرآن، والمسار الثاني العقيدة وغير ذلك من العلوم الأخرى. والحمد لله التزمنا منهجا، وهو أن نقرأ نبحث عن التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، أولا من جهة خدمة لكتاب الله عز وجل، وأيضا ارتباطا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك الشريف، في هذه السنة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نجمع بين الخيرين. انتهينا في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وكتاب التفسير، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد. وهنا في صحيح مسلم كتاب التفسير، وهذه الأبواب هو الأبواب ليست من مسلم، لكن هذه الأحاديث التي ذكرها في فضائل القرآن والمسائل التي بعد ذلك، لأنه كما تعرفون أيها الإخوة منهج أهل العلم، يعني سواء من المحدثين أو من كتبوا في فضائل القرآن على وجه الخصوص، لا يقصدون فضائل القرآن فقط، نعم يذكرون فضائل القرآن ويذكرون أيضا مسائل، يعني إما في تفسير القرآن أو بعض علوم القرآن أو ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن أو بعض الأحكام الشرعية المرتبطة به، كل هذه الأمور تدخل في فضائل القرآن. كما قلنا فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، فضائل القرآن للنسائي، فضائل القرآن لابن كثير وهو شرح لفضائل القرآن لصحيح البخاري، فضائل القرآن لابن الضريس، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا العلم.